والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. وكان الكلام في وجوب المقدمه المفوته، وذكرنا ان المقدمه المفوته هي المقدمه التي يفوت بتركها اداء الواجب في ظرفه وفي وقته، وكما مثل لها كما اذا كانت هناك مقدمات لاتيان بسفر الحج، فاذا لم ياتي بها لن يتمكن من السفر في وقته، وقت مجيء اشهر الحج. وكذلك الغسل بالنسبه الى ليله الصيام، غسل الجنب او الحائض ليلا من اجل تحقيق الصوم، والصوم سوف ياتي وقته بعد فتره وهو في النهار، وغيرها عممها لكل المقدمات الوجودية التي أعلم أنه إذا لم أأتي بها الآن فإنه سوف يفوت أداء الواجب في وقتها. فهل يجب هذه المقدمات المفوتة؟ ذكرنا أنه كانت عدة حلول ذكرت. الحل الأول هو حل الواجب المعلق. الواجب المعلق هو الواجب الذي يكون وجوبه فعليا، وأما الواجب نفسه يكون معلقا على وقته كمجيء وقت الحج أو وقت طلوع الفجر مثلا، ولكن الآن الوجوب يكون فعليا، فيكون هذا الواجب المعلق هو الحل الذي طرحه صاحب الفصول. الشيخ الأنصاري طرح حل ثاني، وهو أصلا وجوب المشروط، أنه لدينا وجوبا مطلقا ووجوبا مشروطا، أنه لدينا وجوبا مطلقا ووجوبا مشروطا. فحينئذ هذا الوجوب المطلق غايتها بعض الشرائط تكون شرائط على نحو على تكون هذه الشرائط على نحو عفوا الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن هذه القيود كلها تعود إلى المادة وليست إلى الهيئة. القيود كلها تعود إلى المادة وليست إلى الهيئة، فإذا عادت إلى المادة فإن الهيئة تكون وهي الدالة على الوجوب يكون فعليا مطلقا دوما، والقيود كلها قيود للمادة وللواجب. غايتها بعض هذه القيود تكون مفروضة الحصول، يعني إذا تحققت وحصلت اتفاقا كالاستطاعة الوقت فيتحقق، أما إذا ماكو فما، أو أنت تقوم بأدائها يعني يدفع الوجوب نحو تحقيقها. لأن قيود الواجب تكون على نحوين، أحدها إذا تحققت، أو بعضها يكون هناك أنت تروح تحققها وأنت تعمل على تحقيقها، بس الفرض أن الوجوب متحقق في كل هذه المسائل. أنه يعني ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أن القيود هي قيود للمادة، فالوجوب وهو مثل للهيئة يكون فعليا مطلقا دائما فعل، فإذا دائما فعلي فهو يدفع نحو تحقيق المقدمات الوجودية. الآن أنت واجب عليك صلاة الظهر، فإذا عندك ماء يجب تحافظ على هذا الماء. الآن واجب عليك صلاة الظهر، إذا يجب أن تغتسل، يجب أن كذا، الحائض يجب أن تغتسل، الجنب يجب أن يغتسل، إلى آخره. فيجب حل الإشكالية من حل الإشكالية من خلال رجاع القيود كلها علما إلى المادة. صاحب الفصول لا، جعل القيود ترجع لمن ترجع القيود هناك، اخترع فكرة الواجب المعلق. السيد الخوئي كما ذكر في بداية البحث قال فكرة الواجب المعلق تعود إلى الوجوب المشروط، ولكن بشرط متأخر. الفارق وين راح يصير؟ الفارق بين ما ذكره السيد الخوئي بأن الوجوب يعود إلى الشرط المتأخر والواجب المعلق شنو؟ لاحظ صاحب الفصول إجا قال الواجب يكون معلقا على أمر غير اختياري وهو الوقت، فالوجوب فعلي، الواجب معلق. السيد الخوئي أرجح إلى قيد وجوب، ولكن هذا قيد الوجوب على نحو الشرط المتأخر، فالوجوب فعلي وإن كان شرطه متأخرا، لأنه لم يقل باستحالة الشرط المتأخر. الفارق وين يصير؟ الفارق أن الشرط المتأخر ناظر إلى الوجوب، زين الواجب هو بنفسه شنو؟ الواجب فعلي لو مو فعلي؟
يكون فعلي.
حمد مو شرط، مو شرط. يعني ما اجى يعني صاحب الفصول راح الى نفس الواجب وراد يعالجه، راد يعالج الواجب ففصل عن الوجوب، فقد يكون فعليا او لا. اما الواجب المشروع، الوجوب المشروط راح يكون بشرط متاخر، هذا من جهه الوجوب. زين، الواجب قد يكون فعليا وقد يكون استقباليا. يعني قد يكون الواجب الان وقد يكون الواجب استقباليا ايضا، ليس الان. ام يفترض ان الواجب دائما فعلي؟ فكل واحد اجى عالج المساله من زاويه خاصه، من زاويه ان الواجب نفسه ايش راح يكون. اجى عالج من جهه ارجع هذا القيد الى الوجوب ولكن على نحو الشرط المتاخر، فيكون الواجب فعليا دوما حتى يكون هناك سعي لاتيان مقدماته، فتاتي بالفعل وان كان شرطه متاخرا. ام لا، لو كان الواجب متاخر شلون؟ فحينئذ اجاب ما عالج المشكله، ما عالج المساله بالنظر الى الواجب شنو هو. الواجب الان، لو الواجب ليس متحققا الان وانما يكون ايضا استقباليا، صاحب الفصل اجى علقه، يعني نقطه معالجته كانت نظره الى نفس الواجب. الوجه الاخر الرابع اللي ذكر هو حكم العقل، حكم العقل على وجوب اداء هذه المقدمات المفوته. هذا حكم العقل ذكر انه يحتاج الى مقدمتين. المقدمه الاولى هي التي ذكرناها، وهي ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا. يعني هناك عقاب يتوجه على الانسان حتى لو كان هذا الامتناع باختياره، حتى لو كان الان لا يكلف ولا يتوجه اليه التكليف، لكن بما انه قد هو اوقع نفسه باختياره في هذه المهلكه فان العقاب يتحقق وينطبق عليه ويكون مستحقا للعقاب، وإن كان الآن يسقط عنه الخطاب، لأن الخطاب فعل له بالفعل يكون تكليفا بالمحال وبغير المقدور. هاي نقطة. المقدمة الثانية التي يذكرها يقول بأن استحقاق العقوبة تارة تكون على مخالفة الأمر الشرعي. يعني هناك أمر شرعي أو نهي شرعي، وهذا الأمر أمر مولوي ونهي مولوي، فإذا خالفه الفرد خالف المكلف، يعني الأمر المولوي لم يقم بأدائه، النهي المولوي لم يقم بتركه وإنما خالف، وإذا خالفه فبلا شك أن الأمر والنهي المولوي يكون مورد استحقاق العقاب. فإذا كان هناك غرض ملزم للآمر وللشارع، وكان المكلف عالما وعلم بهذا الغرض الملزم، ومع ذلك فوت ذلك الغرض الملزم، هذا التفويت هل يستحق عليه العقاب أم لا؟ يقول شلون أكو غرض ملزم؟ يعني يقول في بعض الأحيان يكون هناك غرض ملزم لكن ماكو أمر، وذلك إما لأن الآمر لا يمكن صدور الأمر منه، كما لو كان في الأوامر العرفية يمثلونها، بما أن المولى من المولى العرفيين كان نائما ولا يعلم أن ابنه على مشارف الغرق، والعبد يعلم بأن هذا الولد على مشارف الغرق، فهناك غرض ملزم هو حفظ حياة هذا الولد، لكن الأمر لعدم علمه لا يستطيع إصدار هذا الأمر ولم يصدر هذا الأمر. فهنا إذا خالف العبد وترك إنقاذ الابن، ألا يكون مورد تقبيح ومورد ذم من العقلاء؟ يقول لي ليش أنت ما راح تقنع، ليش ما راح أنقذت هذا الولد؟ قال لأن المولى ما أمرني، وإن كلم لم يأمرك، لكن هناك غرض ملزم هو حفظ حياة هذا الولد، وأنت تعلم مثلا المولى يريد هذا الأمر، في حين إذن هذا الغرض الملزم عندما فوته يعاقب. فإذن المعاقبة على مخالفتي لهذا الغرض الملزم. فالتفويت حقيقة أن هناك ملاء، يعني أن يكون الغرض الملزم يقصد به هناك ملاك تام للأمر، لكن الأمر لم يصدر، إما لعائق من جهة الأمر، وإما لعائق من جهة المكلف، وهو أن يكون المكلف مأخوذ فيه يعني قدرة خاصة أو بنحو خاص، بحيث لم يتوجه، لا يكون هناك خطاب فعلي لهذا المكلف. فحينئذ إذا كان هناك غرض الملزم، وأنا أعلم بهذا الغرض الملزم، فيكون تفويت هذا الغرض الملزم مستحقا للعقاب، والعقل يحكم باستحقاق المكلف للعقاب في مثل هذا الفرض. كما لو كان هناك أمر أو نهي من المولى، فكما لو كان هناك أمر من المولى ومخالفة هذا الأمر يستحق عليه العقاب، كذلك الغرض الملزم إذا فوته يستحق عليه العقوب ويستحق عليه العقاب. فإذا هذول المقدمتين، المقدمة الأولى أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا، المقدمة الثانية هو استحقاق العقاب، كما يستحق العقاب على مخالفة الأمر والنهي المولوي يستحق العقاب على تفويت ذلك الغرض الملزم وتفويت ذلك الملاك. حينئذ يقول هناك مقدمات للفعل، وهناك قدرة أخذت على هذه المقدمات، وأن تكون هذه القدرة المعتبرة في الواجب هي قدرة تارة أخذ الواجب على أن تكون هذه القدرة لها دخالة في الغرض وفي الملاك، وتارة لا تكون كذلك. يعني هذه القدرة على مقدمات الفعل لا تكون مأخوذة في الملاك وفي غرض الواجب. هذا الفعل له مقدمات، القدرة على هذه المقدمات تارة تكون مأخوذة في ملاك هذا الواجب وفي تحقيق هذا الغرض، وتارة لا يكون لها دور. ما لها علاقة هذه القدرة المعتبرة أن تكون قادرا، ما لها اعتبار وما لها دخالة في الغرض وفي الملاك. فإذا كانت كذلك، يعني ما لها دخالة في الغرض، فتسمى هذه القدرة بالقدرة العقلية، وهذه القدرة العقلية هي قدرة في مقام تنجيز وفاعلية هذا الفعل. يعني حتى يتحقق الفاعلية بأن أنا مثلا أنا أعلم بالأمر وعلمت بالأمر وتوفرت كل الشروط، حينئذ القدرة على أداء هذا المقدمة إلها دور في فاعلية هذا الحكم، وفي أن يكون هذا الحكم أن أنا أروح أنفذه. هذه القدرة على المقدمة، هذه القدرة ليست لها دخالة في ملاك الحكم، فلذلك أطلق عليها قدرة عقلية، في مقابل القدرة الشرعية التي تكون مأخوذة في الملاك ويكون معتبرة باعتبار الشارع، وليست قدرة قيد، وليست هي القدرة، يعني القدرة حين تكون قيد عقلي. هذا القيد العقلي يكون له دور في فاعلية هذا الحكم، بخلاف القيد الشرعي الشرعي ذكره، فيكون له دور ودخالة في ملاك ذلك الحكم. إذا أجينا القدرة، هذه القدرة تكون مأخوذة في فاعلية هذا الحكم، حينئذ نأتي ونقول أنه لو كان هناك مقدمة، وهذه المقدمة قبل مجيء الواجب وقبل أن يأتي هذا الواجب، وهذه المقدمة أنا إذا فوتها ولم أأتي بها، والآن كنت قادرا عليها، الآن أنا قادر عليها قبل مجيء الواجب، هل يجب علي أن أحفظ هذه المقدمة حتى لو يكون الإسلام في خطر؟ أنا أكون مستعد لهذا الأمر، مستعد لحفظ بيضة الإسلام. يعني هنا أنا عندي قدرة، أنا قدرة أنا يجب، هل يجب علي أن أتحفظ على القدرة على المقدمات التي توجب حفظ بيضة الإسلام لولا؟ هنا نجي نقول يابا هذا الملاك متوفر الآن لغير متوفر الآن. يعني هناك ملاك ملزم في الحفظ على بيضة الإسلام، أو هناك ملاك ملزم في حفظ النفس المحترمة. هذا الملاك وإن لم يكن هناك أمر، لكن هذا الملاك حتى أنا حافظ عليه في هذا الوقت لابد أن تكون هناك بعض المقدمات أجيبها من الآن. فهذه القدرة على هذه المقدمات إذا أفرط بها سوف يفوت هذا الملاك في وقته، سوف يفوت أداء هذا الملاك في وقته. فهنا العقل يحكم بأنه أنت عندما تكون قادرا على إتيان الواجب بإتيان المقدمة، ويعلم أن الواجب في وقته سوف يفوت إذا تركت هذه المقدمة، حين يحكم عليه بالعصيان لأنه أنت فوتت غرضا ملزما للشارع. يعني مرة احنا نفترض اكو امر، زين هذا الامر افعل، هذا الان ما موجود فما اكو امر به، زين هذا امر افعل اكو الى في الغرض في الملاك تام وغرض تام وفائدة تامة لما الى الى. انت عندما تتساهل في مقدمته وتهمل هذه المقدمة ولا تحافظ عليها وتفقد القدرة عليها الآن، راح تفوت ذلك الغرض الملزم في وقته، مو الفعل مو الأمر، لأن الأمر بما أنه ما تقدر عليه فما راح يكون هناك أمر، ما راح يكون هناك أمر ملزم، أمر ملزم ماكو باعتبار أنت غير قادر في عندما يأتي ظرفه. لكن تفويتك للمقدمة الآن راح يؤدي إلى تفويت ذلك الغرض الملزم، وهذا هو العصيان، فتكون مستحقا للعقوبة. مو مستحقا للعقوبة لأنك خالفت الأمر المولي، ماكو أمر متوجه إليه، استحققت العقوبة لأنك فوتت ذلك الغرض الملزم الذي يريده المولى. فلا ذلك الغرض حينئذ تكون مستحقا للعقوبة عليه. زين ياب في وقتها الأمر غير متوجه إليه يعني غير قادر، يقول نعم الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. لاحظ المقدمة الأولى جبناها نحتاجها. أول شيء أنت لما فوتت الغرض تستحق العقوبة لو ما تستحق؟ قلنا تستحق. زين ياب هنا أنا ماكو أمر، لأن لما حان الوقت أنا غير قادر فلا يتوجه إلي الأمر الشرعي، مثل لما أنا واقع من فوق أوقع نفسه من شاهق، هو في حال السقوط ماكو أمر شرعي متوجه إليه غير لأنه تكليم بغير المقدور. لكن العقاب يقول يتوجه، لأن امتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. أنت باختيارك فوتت الغرض، وأنت باختيارك جعلت نفسك خارج مصادر هذا الأمر، فحينئذ تستحق العقوبة. فالقدرة هنا أخذت قيدا عقليا، يعني ما لها دخالة في الملاك، لم يؤخذ الملاك متوجها إليها، وإنما هو قيد عقلي. العقل يقول أنك تكون قادر حتى تستطيع أن تأتي بالعمل، فإذا ما استطعت أن تأتي بالعمل لأنه غير قادر على مقدمته، حينئذ الأمر ما يتوجه إليك. زين الأمر لما ما يتوجه إليك فما لك عقوبة؟ نقول لا، أنت هنا فوتت الغرض، لأن هذا الأمر صدر عن غرض ملزم. هذا الغرض الملزم أنت قبل ساعتين عجزت نفسك، فبهذا التعجيز فوتت ذلك الغرض الملزم. فلما فوتت ذلك الغرض الملزم استحقت العقوبة، يابا ليش استحق العقوبة؟ ماكو أمر متوجه إلي. قل نعم، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. مثل ما أنت بإرادتك، أنت بإرادتك ضيعت هذه المقدمة، فبعد حينئذ الأمر ما راح يتوجه إليك. مثل ما سقط من فوق، هو باختياره ألقى نفسه من شاهق، فالأمر بحفظ النفس وهو ساقط ما متوجه إليه، لكن هذا لا ينفي العقوبة عليه. فالعقل هنا يحكم بقبحي، ويستحق العقل بلزوم تحصيل تلك المقدمة، فهنا يكون حكم العقلية. انتهينا لهنا. يقول لا، اجى المرسل نائيني قال أن هذا الحكم العقلي يستتبع حكما شرعيا، وهذا الحكم الشرعي هو متمم للجعل الأولي. فهنا مو بس أكو حكم عقلي بلزوم الإتيان بهذه المقدمة المفوتة، وإنما هناك حكما شرعيا على طبق هذا الحكم العقلي، وهذا الحكم الشرعي على طبق الحكم العقلي هو متمم الجعل. فإذا يا مرزناني شنو صار عندنا؟ ترى متمم الجعل مو فقط في التعبد والتوصل، في التعبد والتوصل عندما لم يتمكن من أخذ قصد القربة، قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فتوسل المرزناني بأي حال متمم الجعل، أن هذا الجعل الأولي هناك جعل ثاني وهناك جعل آخر، يعني حكم شرعي آخر. هذا الحكم الشرعي الآخر يقول هذا الأمر الأولي جئ به مع قصد امتثال الأمر. هناك تعرض المتمم، هنا يقول أيضا متمم جعل عندنا، لأن أكو حكم شرعي على طبق هذا الحكم الأولي، على طبق هذا الحكم العقلي، وهذا الحكم الشرعي هو حكم مولوي وهو جمع متمم الجعل. إذن هذا المورد الثاني الذي يعتبره المرزناني أيضا متمما للجعل، وهو يكون على طبق الحكم العقلي. السيد الخوئي يقول بأن هذا الشيء لا غير تام، ما ذكره المرزناني غير تام. لماذا؟ يقول لأن الحكم العقلي إذا كان هو وحده كافيا في بعث المكلف وتحريك المكلف، بعد ما يحتاج إلى حكم شرعي أصلا، بعد ما يحتاج إلى حكم شرعي على طبقه. الحكم العقلي إذا كان كافيا في دفع المكلف وتحريك المكلف، فبعد ما نحتاج إلى حكم شرعي مولوي، وإذا وجد حكم شرعي فيكون حكم شرعي إرشاديا وليس حكم شرعي مولويا. لا، هو أكو أمر بالمقدمة، لو ما إحنا كلام المقدمات المفوتة، هذه المقدمة المفوتة هناك العقل يحكم بلزوم الإتيان بها. في مورد حكم العقل أكو حكم شرعي لو ماكو؟ المرزنان يقول أكو حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي على وزان الحكم العقلي، ويكون هذا الحكم الشرعي هو على نحو المتمم الجعل. فالشرع كأنه هكذا المرزنان يقول، الشرع من أجل أن يتحفظ على أغراضه الملزمة، على أغراضه الملزمة، تتعلق الإرادة التشريعية لتتميم ذلك الجعل الأول بذي المقدمة، تترتب الإرادة الشرعية بتحقيق بلزوم الإتيان بهذه المقدمات المفوتة. حديثه بالمقدمات المفوتة مو في إطلاق المقدمة، حديثه بالمقدمات المفوتة. هناك متمم للجعل وهو إرادة تشريعية بلزوم الإتيان بهذه المقدمة المفوتة. ليش الشارع يجيبها؟ يقول مثل ما العقل حكم على لزوم التحفظ على هذا الغرض الملزم فتأتي بمقدمته المفوتة الآن، الشارع أيضا من أجل الحفاظ على تلك الأغراض الملزمة تكون له إرادة تشريعية علما بهذه المقدمة المفوتة. فيكون هناك حكم شرعي هو متمم للجعل الأولي. هاي تتمثل من سنائين. السيد الخوي يقول له بأن ما نحتاج هذا الأمر، ما نحتاج إلى 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 هذا الأمر الشرعي والحكم الشرعي. الحكم العقلي إذا كان وحده كافيا في إذا كان الحكم العقلي وحده كافيا في تحريك العبد ويعني حكم العقل بماذا؟ بلزوم التحفظ على أغراض المولى وعلى ملاكات المولى وعلى أغراضه، حينئذ فلا حاجة إلى جعل شرعي، بل الجعل الشرعي يكون بلا أثر ولا يكون لهوا، فلا حاجة فيه إلى جعل شرعي أصلا. فبالتالي حينئذ هذا المقدم تتمت، يعني حديث المقدم مفوتة في هذا القيد، وهو القيد تكون القدرة قيدا عقليا، هو من عندما يحكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدم المفوتة بناء على هذا النحو. أما القسم الثاني هنا، هذه الوجوه، هذا وجه، وهو حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدم المفوتة، و إما أن نكتفي به أو نقول بأن المرزا النعيمي أيضا قال بوجود حكم شرعي على طبقه. هناك وجه آخر في لزوم الإتيان بالمقدم المفوتة في مثل هذا الفرض، وهو ما تعرض إليه المحقق الأصفهاني، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. لا مغير مشكلة شنو يعني يجب أن يكون